بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس يتعلق بالتيمم في حق من خاف البرد خشي الضرر منه. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال أنبأني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عطاء بن أبي رباح حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أجنب في شتاء أي في ليلة شاتية في زمن الشتاء الذي هو شديد البرد، فسأل فأمر بالغسل، والذي أمره بذلك هم أصحابه كما جاء في بعض طرق الحديث عن جابر. أصحابه هم الذين أفتوا، فاغتسل مات من البرد. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم؟ قتلهم الله ثلاثا. قال: قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. شك ابن عباس ثم أثبته بعد، أي هل قال الصعيد أو قال التيمم؟ شك ابن عباس، لكن استقر قوله على إحداهما، والمعنى واحد. وهذا الحديث ضمن الأدلة الكثيرة في تحريم الفتوى بغير علم. قرن الله ذلك بالشرك. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا دليل على أن القول على الله بغير علم قرن بالشرك لما فيه من أضرار على البشر ومن نماذج أضراره ما ترى في هذا الحديث: أفتوه بغير علم فأهلكوه. وما تحصل الفتن في الأرض والبدع والحوادث والمنكرات إلا بسبب القول بغير علم أو العمل بغير علم. ولو كان الناس يسيرون على العمل بعلم، يقولون بعلم ويسيرون على ذلك، لكانوا في عافية، فإن العلم نجا. وإن العلم عصمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن العلم هداية، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإن العلم نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم. وإن العلم حياة، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهو روح للبشر للإنسان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فلذلك حرم الله القول عليه بغير علم لما في ذلك من أضرار وضلالة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الشاهد في الحديث، أن سؤال غير العالم سبيل الضلالة. وأنه ربما ترأس للعلم من ليس من أهله فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونظير ذلك ما في الصحيحين حديث أبي سعيد قد جاء في الصحيحين وفي غيرهما عن أبي سعيد وغيره أن رجلا قتل 99 ممن كان قبلكم أي الأمم الماضية، فسئل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. والرهبان جهال أصحاب صوامع وعبادات مبتدعة، كما قال الله عز وجل: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله فابتدعوا. فتلك الرهبانية صاروا بها جهالا. دل على راهب فسأله هل له من توبة، رجل قاتل قد قتل كثيرا 99 واحد، قال: ليست لك توبة. وعدة ألفاظ وردت في الحديث: قتله كمل به الماء، زاده قسوة. الرجل عنده قسوة، قد قتل 99 واحدا، ومثل هذا يكتسب قسوة بسبب القتل والمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة من بعد ذلك. فالشاهد أنها تسبب القسوة، فبما نقلهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. المعاصي تسبب قسوة القلوب. ثم مضى ولا زال يبحث عن عالم يفتيه، فسئل سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. وكانت هذه بداية فرج، فأتى العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وهذه تثبتها الأدلة السماوية جميعا من قديم الزمان وحديثه، أن التوبة مقبولة، إنه كان توابا فأتاه وأفتاه تلك الفتوى الطيبة، وعلم أنه لرجع إلى قومه مع ما حصل مما قد حصل من القتل والقتال بينهم. ما زال البلاد ما زال يعني كلها فيما هي من تلك التي سببت القتال بينهم والقاتل والقتال. قال: مضي إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. أمرها بالهجرة من بلاد الفتن إلى بلاد الخير وأناس عباد لله سبحانه وتعالى. توكل على الله بنية طيبة صالحة وتوبة صادقة، وفي منتصف الطريق توفي واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله رجلا على صورة ملك يقضي بينهم، إن كان إلى هذه الأرض أدنى فهو لها، وإن كان إلى هذه الأرض أدنى فهو كان إلى الأرض التي يريدها بالأرض الخير أدنى، فأخذتهم ملائكة الرحمة. شاهد من هذا أن هذا العالم الذي أفتاه بالفتوى الصحيحة كان سببا لنجاته من عذاب الله، وكان سببا لهجرته من بلاد السوء، وكان سببا أيضا لسلامته من الفتن، وكان سببا لرقة قلبه وتوبته إلى الله وبعده عن القسوة التي كانت عليه في حال قتله وقتاله، وكانت سببا إلى أنه يطمع في رحمة الله من يحول بينك وبين التوبة، وكانت إبعادا للقنوط عنه الذي سار ذلك الأول الراهب يريد أن يقنطه من رحمة الله، وصار ذلك الرجل المهاجر يريد الله ورسوله، ولم يصل إلى تلك البلدة قبل أن يصل هلك وأخذ ودخل الجنة. هذا من تلك الأبواب، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأعراب يسألونه فرح الصحابة بأسئلتهم من أجل أن يستفيدوا. وقالت أم المؤمنين رحم الله نساء الأنصار عائشة تقول: ما كان يمنعهن الحياء أن يتفقهوا في الدين، ما كان يمنعهن، هذا الصحيح، رحم الله نساء الأنصار. فمعناها أن هذا يريد نجاة من عذاب الله، يريد عبد الله على بصيرة ويسأل ويسلم ويبعد عن الفتن، إما أن يبحث إن كان له قدرة حتى يستقر على مخرج جيد من الشر والفتنة. مخرج جيد وإما أنهم أو يسأل أهل العلم الذين أفتى يفتي على برهان. هذا ولا يعنى أن مثل من أفتى مثلا من السابقين أن يكون بجهل محض، لكن يكون خالف الصواب لاجتهاد، والاجتهاد في الزمن النبوي حاصل. إنما القصد الآن إشارة إلى الحذر من الفتوى بغير علم وتحري الصواب، وإن اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجرا، وهذا كاستطراد في الموضوع وإشارة إليه من الحذر من ما يسبب الضرر. وكم ترون من فتاوى أضلت الناس، سواء فتاوى بعقائد باطلة أو فتاوى بمسائل شاذة أو فتاوى من جهالات بعيدة ومبنية على الجهل أو التعلم، وهو نوع من ذلك. إسناد الحديث عند المؤلف حسن، رجال السند عمر بن حفص بن غياث الذوري تكرر، ثقة، وأبوه ثقة تغير قليلا في آخره كذا في التقريب. والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح مترجم في ميزان الاعتدال قال عن عمه عطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن أبي رباح أخوان، والوليد هذا روى عن عمه عطاء ضعفه الدارقطني. قلت مترجم في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم التاسع تسعة نقل أنه سئل عنه ابن معين فقال ثقة، على أن الدارقطني أيضا ضعفه وصحح له، وهذا في التطبيق يرادف قول ابن معين، فيكون عنده ضعيف لا من ذلك الضعف الشديد ولكنه دون غيره. لهذا قال البيهقي في الكبرى هذا حديث موصول، أي أنه ليس بمنقطع لأنه قد جاء من طرق غير هذه طريق جيدة صافية. الحديث حسن، فمثل الوليد هذا المختلف فيه كما ترى حسن الحديث. ومن هذه الطريق أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهكذا أدار بطني وقوى حديثا. وسيأتي في الطريق الأخرى قريب من هذا أو نحو هذا الحديث الذي بعده، وإن كان موضوع ذلك غير هذا الموضوع. وبعد أن أخذنا ما يتعلق بتعليقة مختصرة على فائدة تقصي المسائل وسؤال أهل العلم والتحري في الدين، شرح الحديث قوله إن رجلا أجنب أي أصابته جنابة، وتقدم تخريج الحديث وفيه عند الحاكم ثم أصابه احتلام، فعلم أن الجنابة جنابة احتلام، وكذا هو عند أبي داود. وقوله في شتاء أي في ليلة باردة أو في أيام باردة، أحد فصول السنة. وقوله فسأل أي رفقة وأصحابه كما عند أبي داود 336 والبيهقي، قال فأمروه بالغسل. قوله فاغتسل فمات أي مات من البرد بدلالة قوله في ليلة في شتاء. وجاء في غسل المريض وفيه فكز فمات، قال ابن الأثير الكز أو الكز دواء داء يتولد من شدة البرد، وقيل هو نصف البرد. قوله قتلوه أسند القتل إليهم لأنهم سبب فيه، ولهذا نظائر في كون المتسبب فاعل. وقوله قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، القصد منه التهديد، وهكذا أيضا الزجر عن هذا الفعل عن كونهم قالوا له ذلك أفتوه فسببت تلك الفتوى قتله. لهذا قالوا لا دلالة ولا على أنه لا فيه دلالة على أنه لا قود على من أفتى فبتلك الفتوى قتل المفتي أو المستفتي، لكن فيها إثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل فأفتي بغير حقا أو قال بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. واشتمل هذا الحديث على فوائد، منها ما أشرنا إليه آنفا، ومنها الأمر بالتخفيف والتيسير، وأن التيسير إذا كان شرعيا ودل الإنسان عليه يدل ذلك على فقه، فمن الفقه دلالة المعسر على ما هو من التيسير الشرعي الذي جاءت فيه الأدلة. لما جاء عن عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. فهذا يدل على أن التيسير الشرعي فيه ترويح للمعسر وفيه شراح صدره أيضا وإقباله على الخير ومحبة للخير أكثر، وفيه فوائد في دين الله عظيمة: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذا مقصوده التيسير الصحيح شرعي فيما إذا كان الأمر فيه سعة، فإنك لك أن تأخذ السعة بدليلها وتعمل بها، كرخصة التيمم، ورخصة كذلك القصر إذا كان على قول جمهور العلماء، وهكذا الفطر في السفر إذا خشي نفسه الضرر أو نحو ذلك، وأمثال ذلك من الرخص التي جاء بها الدليل بينما له أن يصوم له أن يفطر، فإذا أخذ بالعزيمة وأخذ بالرخصة جاز ذلك. وهكذا أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل دليل على الاجتهاد، وأن اجتهادهم كان يحصل الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سئل ذلك الذي كان عسيفا فوقع على امرأة ذلك صاحب الذي كان عنده فسأل فدلوه وقالوا على ابنك 100 شاة ووليدة، الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 شاة الوليدة رد عليك، وعلى ابنك يد 100 وتغرب عنه، ورضي عن نسل امرأتي هذه فإن اترفت فرجمها. ولهذا نظائر أيضا: يا رسول الله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم أدخل الجنة وأعذني من النار. قال: حولها ندندن. قال أهل العلم إن تلك بني سلم الذين كان فيهم معاذ كانوا يسمعون معاذ يدعو فأخذوا عنه تلك الدندنة أي الأدعية، دليل أنه قد يأخذ الإنسان ليستفيد ممن حوله ولو كان في زمن يوجد فيه من هو أعظم وأرفع وأعلم. وأيضا فيها أن الاغتسال من الماء البارد الشديد البرودة المضر قد يسبب الصداع، قد يسبب الروماتيز أو ما يسمونه بنحو هذا، وقد يسبب هذا المرض الذي ذكره الشراح في هذا الموضع، وربما كان قاتلا. ولا يعني أن الماء البارد على الإطلاق فيه ضرر، بل الماء المعتدل جيد للجسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. دل هذا على أن الجسم المحرور إذا اغتسل صاحبه بماء بارد برودة جيد له، يكون كدواء أو كعلاج لذلك الضرر الذي عليه فيعتدل الجسم. أخون يقول: لعلهم لم يعلموا المخصص أو الناسخ أو من أفتاهم الصحابة لم يقلوا معهم. لا معنى يقال إنهم إنما هذا يقال إنهم ابتهدوا، فقد جاء في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من أهل العام عمر رضي الله عنه أراد أن يرجو امرأة مجنونة زنت، وهو أعلم الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك تأخر المسألة. إنما هذا كما سمعتم هو عبارة عن إفادة أن العلم نجاه، وأنه سواء كان الجهل أو الخطأ أو ما حصل من اجتهاد فيه خلاف للصواب، وإن كان عن اجتهاد قد يؤجل صاحبه، لكن مع ذلك في شيء من الضرر قد يحصل بالناس، وقد يكون على صاحبه إما أن يكون معذورا على حسبه أو يكون آثما إذا كان بغير علم. وهكذا حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه في جاء زر قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أسأل عن المسح الخفين. وهكذا سؤال عبد الله جابر بن عبد الله ورحلته إلى عبد الله بن أنيس، سؤال عن حديث هذا كما ذكر البغوي ابن عبد البر رحمه الله فيه جملة، وغيره أيضا يفردونه فيما يتعلق بالعناية بالعلم من مصادره ومن أبوابه الصحيحة. أما فقه الحديث، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء ويستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكل من غسل شيئا ستره، يعني كأن يبدأ يغسل بعض أجزائه اليمنى مثلا يغسلها وسترها، لكن هذا في مشقة وقد يتناثر الماء على جهات لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم، قال عطاء الحسن: يغتسل وإن مات. في هذا الفتوى إليه نظر، أو هذا القول، فإنه لا ضرر ولا ضرار، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، وأمثال ذلك من أدلة، فإن مع العسر يسرا، هذه غير خافي عنهم. فبعض الأقوال تعزى إلى فلان وفلان أسانيدها إليهم فيها نظر، وإن ثبتت عليهم إليهم فاجتهاد مثل تلك الاجتهادات التي يرد عليها. وإن مات لم يجعل الله له عذرا، قال ابن مسعود: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم أن يرد عليه، يرد لا إذا برد عليه الماء يتيمم ويدعه، لكن هذا في حق من إذا برد عليه الماء ويستطيع يتيمم يسخن، أو برد عليه الماء برودة لا تشق عليه ولا يخاف ضرر حدوث علة ولا دوامها. أما أن ابن مسعود يرى أنه يقتل نفسه فلا، لا هو ولا غيره. وقد أجمعوا على شرعية التيمم لمن في حالة البرد الذي يخاف ضرره، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في صلاة الصلاة في البيت، وأن المؤذن يقول: صلوا في رحالكم، بدل حي على الصلاة إلى آخره. قال: في إذا كان يخشى البرد أو الدحض أو ما إلى ذلك، يعني في حالة المطر، حال اشتداد البرد، كلها قد جاءت ألفاظ صحيحة حفاظا عليه أن لا يحصل ضرر. فمن مقاصد الشريعة الحرص على سلامة الإنسان من ضرر لعقله، لدينه، لجسمه إلى آخره. وأصل ذلك قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأي شيء من باب التهلكة لا يلقي الإنسان إليه، سواء كان في سبب نزول الآية أو ما هو أعم من ذلك، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الأصوليين. وفي الباب حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل، إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، أي صلاة الفجر، فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: لا تقتلوا أنفسكم. الآية، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. والحديث أخرجه أحمد في المسند الرابع 203، والحديث صحيح، حديث صحيح عن كان في بعض طرقه بعض العيال، لكن الحديث أصل الحديث ثابت صحيح. فالآية وهذه الأدلة تدل على رحمة الله بالإنسان أن يضر نفسه في حالة اشتداد البرد، يذهب يغتسل فيصاب بأمراض ربما تبعده عن عبادات كثيرة يقوم لله بها. والله غني، ولكن هو بحاجة إلى أن يدخر من جهده بما هو من الرخص الصحيحة الشرعية لطاعة الله. لهذا قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: أجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله، عند عدم الماء وعند الخوف من استعمال الماء، فعدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا دليل من القرآن. وفي حالة الخوف من استعمال الماء ولا تقتلوا أنفسكم الله كان بكم رحيما لا ضرر ولا ضرار، إن هذا الدين يسر فإن مع العسر يسرا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وما جعل عليكم في الدين من حرج، أنزل ذلك. أصل هذا الإجماع الآيات المذكورة والأدلة والأحاديث المذكورة. وقال شيخ الإسلام تيمية: فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك، أو هو محدث وأجنع أو أجنع طيب أو محدث أو هو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب، فصل الصعيد التراب، يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يأخرها عن وقتها. باتفاق العلماء كذا في مجموع الفتاوى. وقال في موضع آخر: فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة لخشية البرد، ولا يشترطون في أنه يخاف الموت، يعني إذا اغتسل سأموت، هذا شرط جائر كما يذكر بعض المسألة فيها خلاف واسع، ولكن يعني أنه يخاف من هذا حدوث علة أو دوام علة، ما يلزم أنه يتوقع الموت إذا اغتسل. ما موجود ذكر مسألة أخونا أبو حمزة يقول: هل يقاس عليه الضيف يحرج وربما ما يساء به الظن؟ أيضا هذا قد سئل عنها كثيرا. طيب، يعني يتيمم مع وجود الماء بجانبه ويستطيع أن يغتسل؟ لا، للأدلة الدالة من القرآن والسنة: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والناس هذا شيء يعني معروف، يعني ما قال أجلبت أنا وأنت يا عمر، هكذا أيضا حديث فتيمم فتمرغت كما تمرغ الدابة إلى آخره، وأما تمرغت ثم تمرغ الدابة ثم صليت، وهكذا هذه الأحاديث التي قصت أنه صلى بهم وقال احتلمت، ذاك الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واحتلم وقال: ما لك ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله إني كنت جنبا. قال: اتليك أن تضرب بيدك هكذا، ثم وجد شيئا من الماء فقال: خذ هذا فأفرغه عليك. هذا من الفقه، فالتحرج من ذلك ضعف فقه، وإن أيضا ساءوا به الظن ضعف فقه، وإلا فشال الإنسان الفاهم لدينه يعرف أن هذا يحصل رجالا ونساء، كما جاء في قصة أم سليم.